إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الأئمة البخاري ومسلم وأحمد رحمة الله عليهم جميعا عن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع مرتحلا على جمل لي ضعيف، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت الرفاق تمضي وجعلت أتخلف حتى أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث، قبل ما أستمر بسرده إخوة الإسلام، أبدأ بشرحه أولا بأول، لأنه حديث فيه بعض الطول حتى لا ينسي بعضه بعضا. هذا الحديث يخبر به جابر عن حادثة جرت معه، يقول: كنت مع الذين خرجوا في جيش النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة ذات الرقاع، وكانت هذه الغزوة في حوالي السنة الرابعة أو الخامسة للهجرة. يقول: وكنت أركب على جمل ضعيف، جمل مريض هزيل، ولكن لم يشعر جابر بضعف الجمل إلا في الرجعة. يقول: لما رجعنا من الغزوة إلى اتجاه المدينة، هون ظهر ضعف الجمل، فصار الناس تسبقني وأنا صرت آخر واحد بالصف، جعلت الرفاق تمضي وجعلت أتخلف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه كان يتفقد أصحابه، مرة يكون في مقدمة الصف، مرة في وسط الجيش، مرة في مؤخرة الصف، حتى يشوف أحوالهم. فلاحظ أن جابر كان آخر واحد في الجيش، ما بس آخر واحد، وحتى متخلف عن أصحابه، إن دان سابقه مسافة. يقول: حتى أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك يا جابر؟ ما لي أراك منكسرا؟ لجابر: ما شبك؟ لا شايفك يعني منكسر. لاحظ عليه صلى الله عليه وسلم عليه الانكسار. هذا الانكسار يعني شيء من الهم غلبه، الهم ما بس بسبب أنه جمله مريض، الهم بسبب آخر. فقال: ما لك يا جابر؟ ما لي أراك منكسرا؟ يقول جابر: فقلت: يا رسول الله، أبطأ بجملي هذا، يعني الجمل بطيء، ما عاد عم يساعدني. انكسار جابر ما بس قضية الجمل، كان قضية أخرى. كان شابا فقيرا، شاب عمره 20 سنة، كان فقيرا. أبوه كان مات في السنة اللي قبلها في غزوة أحد في السنة الثالثة للهجرة، استشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوه لم يترك له ميراثا، ترك له 7 بنات، يعني إخوة له، أخوات لجابر. أبوه خلف 7 بنات وترك عليه دينا، وصاه قبل موته قال له: بدك توفي ديني وتهتم بإخواتك البنات. فشوف وضع هذا الشاب، 20 سنة، عنده 7 بنات 7 أخوات، وعليه دين، وما يملك إلا هذا الجمل، والجمل حتى لا يساعده، صار منكسرا، صار مهموما. فلاحظ النبي عليه الصلاة والسلام عليه الانكسار، قال: مري أراك منكسرا؟ قال: يا رسول الله، أبطأ بجملي هذا. فقال له عليه الصلاة والسلام: فأنخه. فأنخته، وأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته، وقال: أعطني العصا هذه من يدك. لما شاف هذا الوضع النبي عليه الصلاة والسلام شاف هذا الوضع قال له انزل عن الجمل، قال له انزل، ونزل النبي عن ناقته وشاف عصا بيد جابر، قال اعطيني على العصا دي. يقول ففعلت أعطيت إياها فأخذها فنخسه بها نخسات. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا وصار ينغمز هيك شيء خفيف، ضربات خفيفة مؤخرة الجمل، صار يضربه بالعصا نغز خفيف. قال فنخسه بها نخسات وقال اركب عليه، فركبت. قال فوالذي بعثه بالحق لقد انطلق يواهق ناقته مواهقة. يقول جابر لما ركبت الجمل بعد أن نخسه النبي عليه الصلاة والسلام صار الشاب صار فتيا قويا، لدرجة أن ناقة النبي اللي ما كان يسبقها أحد صار هذا الجمل يسابق الناقة. حتى في بعض الروايات يقول كنت أكف خطامه حتى لا يسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صار يمسك الجمل حتى لا يسرع. ماذا جرى بعدها؟ يقول جابر فتحدث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف النبي لما رأى انكساره ضعفه فقره الحال اللي هو عليها الهم اللي غلبه صار يسيره عليه الصلاة والسلام. يقول فتحدث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا جابر أتبيعني جملك هذا؟ فقلت بل أهبه لك يا رسول الله. قال لا ولكن بعنيه. قال له تبيعني الجمل؟ قال له لا بعطيك هدية. قال له لا ما بقبل إلا بالثمن، بعنيه. قال جابر فقلت فسمني به. قال له إذا بدك تشتري تدفع مصاري طيب أنت قدر، أنت أعطيني سعر. جابر يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أنت أعطيني سعره، أنت اطرح علي. قال فسمني به. فقال عليه الصلاة والسلام أخذته بدرهم، اشتريت منك بدرهم. فقال جابر لا، إذن أغبن يا رسول الله. يقول جابر يا رسول الله يعني درهم رخيص كتير الجمل، يعني هيك كون أنا انظلمت في البيعة. يقول جابر فقال فبدرهمين، بشربنك بدرهمين، إذا درهم ما عجبك باثنين. يقول جابر فقلت لا. يقول جابر فلم يزل يرفع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الأوقية. يقول دل الرسول يرفع لي من درهم إلى درهمين إلى ثلاثة. يقول حتى بلغ الأوقية لي 40 درهما. فقال يا جابر فقلت رضيت. فقال لي أرضيت؟ قلت نعم رضيت، هو لك؟ قال قد أخذته. يقول النبي خلاص تمت البيعة بيني وبينك، أخذت الجمل 40 درهما. لكن جابر طلب من النبي عليه الصلاة والسلام قال له ما بسلمك الجمل الآن، بس لنوصل على المدينة، يعني بشو بدي اركب الآن، بعطيك إياه بالمدينة. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يمكن أخذ شيء نصف ساعة بالطريق هذا الحوار. يقول جابر ثم قال لي هل تزوجت؟ قال لي يا جابر هل تزوجت بعده؟ يعني بعد ما قتل أبوك في أحد هل تزوجت؟ قلت نعم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال أثيبا أم بكرا؟ زواج واحدة ثيب يعني مطلقة أو أرملة الثيب، أم بكرا فتاة عذراء؟ قلت بل ثيبا، زواج امرأة ثيب. أقوال العلم الراجح أنها كانت أرملة، كانت أرملة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له قال فهل جارية تلاعبها وتلاعبك؟ ليش تزوج واحدة أرملة ويمكن كانت أكبر منه بالعمر، يعني كان عمره 20 سنة، ليش تزوج واحدة أرملة؟ ما بها الأرملة يا رسول الله عليه وسلم؟ الإشارة أنه قال له الأرملة أو حتى المطلقة بيكون عندها تعلق بزوجها الأول وتحمل هموم وذكريات الزيجة الأولى، فلا تنشط في إسعاد الزوج واللعب معه كما البنت الأول عمرها البكر العذراء أول معرفة بالرجال، فهذه تنشط في إسعاد زوجها وإفراحه وحتى اللعب معه. هو أصلا عمره 20 سنة، شاب صغير. فالنبي قال له ليش ما كنت بكر تلاعبها وتلاعب إنه ساق صغير بالعمر، ليش تاخذ واحدة أكبر منك وأرملة؟ فيقول جابر: فقلت يا رسول الله ما أصيب أبي يوم أحد وترك بنات له سبعا، فكرهت أن أضم إليهن جارية خرقاء مثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتمشطهن وتصلحهن. قال له يا رسول الله عليه الصلاة والسلام: يقول لو أنا بدي أزوج واحدة صغيرة عمرها 16 سنة مثل سن أخواتي الصغيرات، قال له بكون أنا عندي السبعة وقيم بهمهم، بدي يصير عامل ثمانية، جيب ثمانية تامنة وقوم بهمها. قال له أنا رأيت أني أزوج واحدة كبيرة شوي فهمانة عندها خبرة بالحياة، هي تقوم تنعولي إخواتي، أنا عندي سفر عندي جهاد عندي معك صحبة، هي تقوم على إخواتي ترعاهم تطعميهم تسقيهم ومشط لهم شعرهم، فهك أريح لي. فقال له عليه الصلاة والسلام: أصبت إن شاء الله. اقتنع النبي بوجهة نظره عليه الصلاة والسلام. يقول جابر: ثم قال لي: يا جابر، أما إنا لو جئنا صرارا أمرنا بجزور فنهرت، ثم أقمنا عليها يومنا ذلك فسمعت بنا فنفضت نمارقها. ما معنى هذا الحديث؟ يقول النبي السنبي يساير جابر عليه الصلاة والسلام، يقول يا جابر نحن إن شاء الله إذا قربنا من المدينة في مكان اسمه صرار، صرار هذا يبعد عن المدينة شيء 5 كيلومتر، قالوا إذا وصلنا صرار فأنا اللي هطلب من الصحابيين يذبحوا لنا جمل ونقعد كل اليوم نقعد مع ناكل ونرتاح ونعمل معسكر ونستريح ونرسل الخبر. كان النبي عليه من هديه دائما ما يدخل المدينة دغري مفاجأة، ما يدخل المدينة مفاجأة. لماذا؟ بيقول لك يعني ما في لا واتساب وقتها ولا تليفونات ولا شيء، فالمرأة ممكن تفاجأ أنه إجا زوجها لا مرتب البيت ولا مشطح ولا مزبطة حولة. فكان يجلس قبل المدينة، يعسكر قبل المدينة كم كيلومتر ويرسل خبرا إلى أهل المدينة أنه نحن سنصل اليوم الثاني أو نفس اليوم بالمساء، فبيجهز حوله النساء. فقال له عليه الصلاة والسلام، يقول لي جابر: يا جابر، إن لو وصلنا صرارا، لو وصلنا إلى هذا المكان فسوف ننحر جزورا ونقوم أكل وشرب وقعدة حتى يصير المساء، فإذا صار المساء دخلنا المدينة فسمعت بنا، أي زوجتك تسمع أنك دخلت المدينة، فنفضت نمارقها، بتكون زبطت لك البيت، نظفت البيت ورتبته وهيأت نفسها وجهزت حالها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني يسير جابر، قال له إن شاء الله بدنا نعمل هالشيء مشان مرتك تسمع أنك أنت وصلت وتجهز حولها. فقال جابر: فقلت يا رسول الله والله ما لي من نمارق. قال يا رسول الله شو عم تقول أنه البنت أو المرأة بالبيت تزبط المخدات، نمارق المخدات إنسان بيتكي عليها. قال له ما عندي ولا مخدة بالبيت أصلا، ما عندي شيء. قال يا رسول الله والله ما لنا من نمارق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون، أي سيفتح الله عليكم بعد وفاتي، سيفتح الله عليكم حتى ترثوا ملك كسرى وقيصر. قال: إنها ستكون، فإذا أنت قدمت فاعمل عملا كيسا. قالوا: أصبر يا جابر، الله سيفتح عليكم الدنيا، ولكن أنت إذا وصلت إلى البيت اجتهد بالتلطف مع زوجتك، اعمل عملا كيسا، أي اجتهد بالتلطف معها. ليش؟ لأنه يعني صحيح هي أرملة أو مطلقة، ولكن قائمة على أخواتك 7 بنات، ما نون سهلة، فكون لطيفا معها. يقول جابر: فلما جئنا صرارا أمر رسول الله بجزور فنحرت، فأقمنا عليها يومنا ذلك. ثم لما أمسى رسول الله عليه السلام، بيقول لك مثل لما وصلنا على المكان فعل النبي ذبح جملا وعدنا كلنا وشوينا واسترحنا في النهار كله، لما صار المساء هون أمرنا بالدخول إلى المدينة. يقول: فلما أمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل ودخلنا، أي دخل كل واحد إلى بيته، فأخبرت المرأة الحديث وما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لما دخلت بيتي حدث زوجتي باللي كان حدثني إياه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب شو حدثها؟ قال أن النبي عليه الصلاة والسلام صبر في صرار في هذا المكان حوالي 10 ساعات، يقول حتى النساء تتجهز وتتهيأ وترتب البيت وتنظف حوله وكذا. فالمرأة فهمت الكلام فقالت له: فدونك فسمعا وطاعة، أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت له: ما دام هذا قصد النبي إذن أنا لأقوم جهز حوالي ورتب نفسي ورتب لك البيت. يقول جابر: فلما أصبحت، هذا كله كان في المساء، يقول في اليوم الثاني لما أصبحت أخذت برأس الجمل وأقبلت به حتى أنخته بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في اليوم الثاني خلص وصل جابر إلى بيته بده يسلم الجمل ويقبض حقه، ففي الصباح دغري راح أخذ الجمل وربطه بباب بيت النبي عليه السلام. يقول: وجلست في المسجد قريبا منه. المسجد ما كان بعيد عن بيت النبي، فجلس في المسجد ينتظر النبي فيه ويأخذ الجمل ويعطي مصريته. يقول: فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى الجمل قال: ما هذا؟ النبي أول ما طلع من بيته شاف في جمل، قال له: شو هذا؟ قالوا له: يا رسول الله، هذا جمل جابر أحضره، هذا الجمل جابه جابر. فقال عليه الصلاة والسلام: أين جابر؟ وين جابر؟ يقول جابر: فدعيت له، فعيطوا لي الصحابة: تعال الرسول عبد يحكي معك. يقول: فدعيت له فجئته، فدعا بلالا وقال: اذهب بجابر وأعطيه الأوقية وزده. قال له: روح يا بلال، روح مع جابر أعطيه أوقية من 40 درهم وزيادة. قيل الزيادة كانت قيراط، كانت قيراطا يعني أقل من 1/4 درهم. يقول: فذهبت مع بلال فأعطاني الأوقية وزادني. يقول: فانطلقت، أخذ المال وراح بده يرجع بيته. يقول: فلما وليت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي جابرا. يقول: أنا ما لحقت روح إلا النبي سأل: وين جابر؟ الصحابة يقول: هلأ راح. أنا روح عيطوله. يقول: فدعيت له فقلت: الآن يرد علي الجمل، والله ما كان شيء أبغض إليها منه. جابر لما سمع أن النبي عليه الصلاة والسلام رجع يطلب من الطريق قال: يا لطي، معناته الرسول تراجع عن البيعة والآن بده يرجع لي الجمل ويأخذ المصاري. وكان هو فرحان كثير بالمصاري، كان فرحان كثير بالمصاري، يعني إما بيشتري فيها جملا أحسن من جمله أو بيوفي بعض الديون اللي عليه، فكان خايف من هالبيعة. قال: ما كان شيء أبغض إلي منه، أي من هذه، من رد البيعة. المال كان بحاجة إليه حاجة شديدة. قال لك: إن شاء الله الرسول ما يكون بده يتراجع عن البيعة ويرجع لي الجمل، شو بدي أعمل فيه؟ يقول: فجئته فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتراني يا جابر ما كستك لأخذ الجمل؟ خذ جملك ودراهمك فهما لك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال يا جابر، أنت ظنيت أني كل هالوقت أنا عم ساومك بحق الجمل درهم ودرهمين وثلاثة وأربعة، أنا بدي الجمل. قال له: هذا الجمل لك والدراهم هي لك، خذ الجمل ما بدي إياه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد يعني يعطيه، ولكن ما أراد أن يحرجه أنه خذ هالمال صدقة، أراد أنه بحجة بيع الجمل يتصدق عليه عليه الصلاة والسلام دون أن يخجله أو يحرجه. يقول جابر: فلم تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المال 40 درهم تصرفت فيها، هذا القيراط اللي الرسول زادني إياه خبيته. بيقول اعتبرت ما يجيني، اعتبرته ما يجيني، الرسول أعطيه 40 وهي تصرف فيها، وهي 40 درهم تصرفت فيها، هل القيراط خبيته عندي؟ جعله في كيس وضعه في بيته علقه. لماذا؟ يقول: والله ما زال ينمو عندي وما زلت أرى بركته في بيتنا. يقول: هذا القيراط خليته عندي من أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما دام هذا القيراط عندي كان الله يفتح علي بالمال ويوسع علي وأرى بركته في حياتي. يقول: حتى أصيب أمسي فيما أصيب الناس. يقول: حتى كان الأمس، شو يعني الأمس؟ هذا الحديث يرويه جابر بعد 60 سنة، عم يروي القصة بعد ما صار له 60 سنة. فيقول سنة 64 صار في هجوم على المدينة، ففي ناس نهبوا المدينة ودخلوا على بيتي وأخذوا من جملة الأغراض اللي سرقوها، أخذوا هذا الكيس. يقول فحتى كان الأمس فأصيب الكيس أو الزيادة فيما أصيب الناس كما أصيب سائر أهل المدينة. إذن دلت الدرهم أو القيراط معه 60 سنة، لأن كان الحدث بسنة 4 للهجرة غزوة ذات الرقاع، سنة 64 بعد 60 سنة يحتفظ بهذا القيراط وهذا الكيس وببركته حتى نهب من بيته كما نهبت سائر بيوت المدينة، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث عظيم يا أخي الإسلام، فيه فوائد كثيرة جدا. بدي اليوم أقتصر على فائدة أو فائدتين بعمل الله تعالى. الفائدة الأولى أنه جابر كان شابا فقيرا كما ذكرت، شاب له هموم كثيرة، ديون، أبو أصيب في سبيل الله بس ترك عليه ديونا كثيرة وترك له 7 بنات، فهو كان مسؤول عنهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى جابرا بهذا الحال، فقر وضعف وما عنده شيء يملكه إلا هذا الجمل، كان يستقي عليه الماء يعيش منه يعني، والجمل صار ضعيفا لما رأى انكساره، فتصور النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه أن يجبر خواطر المنكسرين. فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك الجيش كله وكل الطريق الرجع كام يوم بقي مع جابر يحدثه ويسيره لجبر خاطره وتخفيف المعاناة عنه. النبي شاف أحد أصحابه منكسرا ما تركه، دلوا معه يبحثوا، ساعة بيلوا بتبيعني الجمل، ساعة بيلوا كيف تزوجت ما تزوجت، كيف أهلك، كيف وضعك، بعدين كرمالك إذا رجعنا إلى المدينة بدنا نعمل هيك وهيك من شان زوجتك تتحضر وكذا. وبعدين كل هذا الحديث الطويل كله من أجل ماذا؟ من أجل النبي عليه الصلاة والسلام يجبر خاطره ويخفف معاناته ويلاطفه لأنه كان منكسرا، حتى ترجع الثقة إليه. وتصور أنت يا أخي رجل عادي في الجيش، يجي قائد الجيش، قائد المسلمين، أمير المؤمنين، ما أنه ما بيرد عليك على التليفون، تصل فيه بتعرفه ما بيرد، بيجي بلطفك بحدثك، كل طريق الرجع هو معك، يسألك ويسايرك ويتلطف معك. هذه قداش تعيد له الثقة بنفسه والثقة بالدين والثقة بالله ورسوله. لذلك هذا كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كان من أخلاقه، ما يترك أحدا من أصحابه منكسرا جائعا فقيرا محروما محزونا إلا يجبر خاطره. ودي أذكر حديث في هذا الباب لنعرف يعني مدى حسن أخلاقه عليه الصلاة والسلام. في حديث رواه الإمام النسائي صححه شيخنا الألباني عن أحد الصحابة اسمه كرة بن إياس المزني، يقول كرة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه. يقول كرة كان النبي عليه الصلاة والسلام وين ما يروح بيقعد محل، سواء بالمسجد ولا في أحد الأخوة عزموا على عزيمة، فدائما تجد بعض الصحابة حوله يلحقون به من أجل يتعلموا ويأخذوا منه النور والعلم. قال كان النبي إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه وفيهم رجل له ابن صغير يحبه، كان يجلس معهم وكان يأتيه من ظهره فيقعده بين يديه. كان من جملة هؤلاء اللي دائما يلحقون النبي عليه الصلاة والسلام ويجلسون يحبون جلساته كان في رجل من الأنصار. هالرجل كان معلق عنده ابن صغير ابن 2 3 سنوات كان معلق به، فكان ما يفارقه قد ما بيحبه، فكان حتى إذا ذهب إلى مجلس النبي كان يحضره معه ابن صغير عمره 3 سنين. يقول كرة فكان الابن أحيانا في المجلس بده يلعب فينط على ظهر أبيه، يلف ويروح يركض شوي بالجامع وينط على ظهر أبيه، فالأب يغدو يحطه بين يديه يحطه قدامه احتراما للجلسة. فلاحظ النبي عليه هذه المحبة فقال له يا فلان أتحبه؟ قال أحبك الله كما أحبه. يقول يا رسول الله أنا أحبه كثيرا، أحبه كثيرا، أحبك الله كما أحبه، يعني أحبك الله كثيرا كما أنا أحب هذا الولد. يقول كرة فمات الولد بعد فترة، بعد أيام مات الولد، فحزن عليه، فانقطع الرجل أن يحضر الحلقة لذكره. يقول بعد كم يوم مات هذا الولد، فالرجل من شدة حزنه عليه ما عاد يحضر حلقات النبي صلى الله عليه وسلم ولا إله في مجالسه، مش لأمر إلا لسبب واحد، لك حتى ما يتذكر ابنه. قال فامتنع الرجل أن يحضر حلقة رسول الله عليه وسلم لذكره، أي من أجل ما يتذكر ابنه الصغير. يقول كرة ففقده النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يعني شافه كذا يوم عم يجي، ودائما هن كلهم كام واحد بيجوا حول النبي ومعهم هذا الرجل، فجأة بطل يجي. فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابي: مالي لا أرى فلانا، وين فلان مالي لا أراه؟ فقالوا: يا رسول الله، بنيه الذي رأيته مات. شفت ابنه الصغير اللي مرة سألته ده بيحبه ألا كتير، مات فحزن. يقول كرة فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي في إحدى المرات لقي الرجل اللي مات ابنه. يقول فسأله عن بنيه، قال له: شو أحوال ابنك الصغير؟ فقال: مات يا رسول الله، ابني مات. يقول كرة فعزاه عليه، النبي صبره بكلام طيب، ثم قال له هذا الكلام. شو قال له؟ قال: يا فلان، قال: يا فلان، أتحب أتود أن تمتع به عمرك، أو ألا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك؟ رسول صلى الله عليه وسلم يقول للرجل يعزيه، بل يا فلان أنت بتحب، لأن بدي أعطيك أمرين. أيه بتحب؟ بتحب هذا الابن ده اللي عايش معك كل عمرك تتمتع به بصحبته بأنسه بمحبته، بتحب هذا؟ ولا بتحب الآن كونه مات أنه يوم القيامة ينتظرك على أبواب الجنة، أي باب تريد أن تدخله هو اللي يفتح لك الباب، يسبقك إليه ويفتح لك، أيهما تحب، هذا أم ذاك؟ يقول فقلت: يا نبي الله، بل يسبقني إلى أبواب الجنة يفتحها لي فهو أحب إلي. قال له: لا، بدي الثاني، أنه ابني ينتظرني في أبواب الجنة، هناك الآخرة، هناك الفوز العظيم، هناك النعيم المقيم، ينتظرني يفتح لي أبواب الجنة، هذا أحب إلي. أما أتمتع به الآن كل كام سنة وبدنا نموت، إذا ما هو بدأنا بدي موت. فقال صلى الله عليه وسلم: هو لك. قال: هذا لك الآن، ما دام أنت اخترت هذا الاختيار الله سيرزقك إياه، فيوم القيامة لن تعمد إلى أي باب من أبواب الجنة إلا سيسبقك ابنك إليه ويفتحه لك. شوف معظم هالحديث يا أخوة الإسلام. شوف النبي، شاب رجل من أمتي من أصحابي مات ابنه، حزن عليه حزنا شديدا، النبي ما تركه، ما تركه عليه الصلاة والسلام، وبشره بهذه البشارة العظيمة اللي تنسيه كل حزنه، تنسيه كل همه. ما شو هالرحمة؟ كان النبي قادر بس يقول: يا أخي الله يعظم أجرك ويصبرك وإن شاء الله لك الجنة. شوف هالاهتمام، شوف هالسؤال عنه، شوف هالبشارة العظيمة له، نسي الرجل كل حزنه. يقول أحد الشعراء في وصف النبي عليه الصلاة والسلام ووصف هذه الرحمة، يقول: وإذا رحمت فأنت أب، فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. واليوم يا إخوة الإسلام شو نستفيد اليوم من هذا الحديث في حياتنا؟ اليوم نحن في بدأنا في شهر رمضان، شهر الصيام، شهر كما قال عليه الصلاة والسلام: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه. والمسلم تعلم دينه، المسلم يعلم أن الله تعالى لم يحرم علينا الشراب والطعام في شهر رمضان من أجل تعذيبنا. الله تعالى ما أراد بس أنه والله أنتم ما تأكلوا ولا تشربوا كل اليوم ولا تأتوا النساء، من أجل الله يعذبنا. في حكم يا أخي الإسلام، في حكم، وهذه الحكم لا تتأتى إلا بالصيام. الله أراد منا نصوم من جوع. ليش؟ لأن في أشياء ما بتصير إلا بالجوع. بدي أذكر بس حكمتين على السريع إن شاء الله. الحكمة الأولى حتى تتهذب النفس. للإنسان يا أخوي إذا كان كل عمره بيأكل بيشبع بيملي بطنه على الآخر تخمة طول عمره، وين ما جلس يأكل حتى يتخم، فهذا يولد في نفسه القسوة، بصير قلبه قاسي، بصير عنده بطر، بصير عنده قسوة. فشرع الله لنا الجوع حتى ترق القلوب وحتى تنكسر النفس، هذه الشهوة تنكسر فيخشع القلب وتنكسر النفس، فهم بتصير أقرب إلى استماع الذكر والانتفاع به وإلى تدبر القرآن. هذه النفس ما تنكسر إلا بالجوع. أما إذا بتعطيها كل الشهوات اللي بدها إياها تضغى. يقول تعالى كلا إن الإنسان لا يضغى أن رآه استغنى. هذه حكمة يا أخوة الإسلام. الحكمة الثانية حتى نشعر بآلام المنكسرين. إنسان إذا كل عمره بيشبع، كل عمره شبعان، كل عمره بيأكل حتى يدخم، ما بعمره شعر بنقص في الطعام في بيته. طيب هذا إذا جعد أهل بلده ما بيحس فيهم، كيف بده يحس فيهم لما بيعرف ألم الجوع؟ فشرع الله تعالى الصيام لحكمة، أن المسلم ولو كان عنده أكل وشرب والبراد بيته مليان يجوع حتى يتذكر أنه في ناس جائعين في هذه الأمة، في ناس جائعين وعم بيعانوا، فيشعر بأحوالهم فيدفعه ذلك إلى الإحسان إليهم. هذا أمر أراده الله منا حتى نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف الرسول كان يهتم بالمنكسرين مثل جابر وغيره، فقير ضعيف مسكين، فاهتم به عليه الصلاة والسلام، أعطاه أوقية دراهم 40 درهما جبرا لخاطره. كذلك الصيام يعلمنا أن نشعر بالآخرين، بالمنكسرين، بالجائعين، بالضعفاء، فيدفعنا هذا إلى الإحسان إليهم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل يا أخي الإسلام شوف هالحكمة، إن نحن نجوع حتى نتذكر الآخرين المنكسرين حتى نحسن إليهم. الدليل شوف القرآن والقرآن والسنة كيف ربطوا الصيام بالإحسان. اللي شو الدليل على هالكلام اللي عم تقوله إنه يعني الصيام من أجل نجوع ونتذكر الفقراء؟ الدليل إنه النبي عليه الصلاة والسلام ربط الصيام ورمضان بالإحسان إلى المنكسرين. يقول ابن عباس في حديث رواه البخاري ومسلم، يقول كان النبي أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان. كان النبي أكرم الناس بس أكثر شيء بيكون كريم في رمضان. وفي حديث رواه الترمذي وصححه شيخنا الألباني، يقول عليه الصلاة والسلام من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجل الصائم شيء. يقول عليه السلام يعني أنت صائم، أنت صائم لك أجر، بس كمان إذا شفت فقيرا صائما بس ما عنده طعام وأنت فطرته أطعمته على حسابك لك مثل أجره بدون ما ينقص من أجر هذا الفقير شيء. طيب هذه دعوة إلى ماذا؟ أن تشعر به تحس به. من فطر صائما فله مثل أجره، خاصة إذا كان الصائم فقيرا. والدليل أيضا حديث ثالث رواه أبو داود صاحب شيخنا الألباني، أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل خاتمة رمضان أن الإنسان يطعم الطعام. يقول فرض رسول الله عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر، لماذا؟ طهرة للصائم من الرفث واللغو وطعمة للمساكين. يعني تكون أنت حسيت بالمساكين فبيجي خاتمة الشهر تدفع لهم المال زكاة الفطر. واليوم يا أخوة الإسلام نحن على أبواب هذا الشهر، وبدل ما نشعر ببعضنا، للأسف في ناس ما بيعتبروا الدولة الآن، بدل ما تشعر بهالناس الفقيرة خاصة بطرابلس المنكسرين اللي بيوتهم مهدمة، زادوا في الضرائب، وهذا لامس الجشع اللي عند التجار. التجار للأسف ما بيحسوا بالناس، يعني هن أصلا كانوا بدهم يزيدوا، وإجت هذه حجة أنه الدولة أخي زادت البنزين حتى يزيدوا على الناس، فزاد الهم على الناس، بدل ما يجبروا الناس ويسوهم في ضعفهم صار يزيدوا عليهم الضرائب. لذلك هنا واجبنا نحن كمسلمين أكبر، أن من كان مستريحا عنده فضل طعام فليعد به على من لا طعام عنده. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا رحيم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا